جسم الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، مناقشة المصنف للشهيد الأول. تعرض المصنف في هذه النقطة لمطلبين: المطلب الأول بيان كلام الشهيد الأول في حواشي قواعد العلامة الحلي على ما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة، والمطلب الثاني مناقشة المصنف للشهيد الأول على ما أفاده في حواشي القواعد. أما بالنسبة إلى المطلب الأول فالمستفاد من كلام الشهيد الأول في الحواشي على قواعد العلامة أنه ذكر إفادتين. الإفادة الأولى عدم جواز بعض التصرفات في المأخوذ بالمعاطاة، حيث صرح الشهيد الأول بأن بعض التصرفات لا تجوز في العين المأخوذة بالمعاطاة، من قبيل الخمس، فلا يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة بدفعه خمسا. المورد الثاني هو الزكاة، حيث صرح الشهيد الأول بأنه لا يجوز دفع المأخوذ بالمعاطاة زكاة. المورد الثالث هو دفع المأخوذ بالمعاطاة بدلا عن الهادي، حيث صرح الشهيد الأول بأنه لا يجوز دفع المأخوذ بالمعاطاة عوضا عن الهدي الذي يذبح أو ينحر في منى إلا بعد تلف ما الثمن الذي دفعه عوضا عن هذا المال المأخوذ بالمعاطاة. لا، خصوص الثاني، وهذا كله تقدم سابقا، أشرنا لكلام الشهيد الأول سابقا، هذا ليس جديدا عليه. المورد الرابع هو أنه لا يجوز التصرف في الأمة المأخوذة بالمعاطاة قبل تلف الثمن، فلا يجوز للمشتري بالمعاطاة أن يتصرف في هذه الأمة التي اشتراها بوطء وما شاكل من هذه التصرفات كالتقبيل وغيره، إلا إذا تلف الثمن الذي دفعه للبائع للأمة. فإذا تلف الثمن في يد البائع جاز للمشتري أن يتصرف في هذه الأمة، لأنه إذا تلف الثمن صارت الأمة ملكا للمشتري، فيجوز له حينئذ التصرف فيها. إذن هذه هي الإفادة الأولى التي ذكرها الشهيد الأول في حواشي القواعد، فذكر أن هذه الموارد الأربعة من التصرفات لا تجوز في المأخوذ بالمعاطات حتى يصبح الثمن أو المثمن في يد هذا الآخذ ملكا له، وذلك يكون إما بالتلف أو بالتصرف من قبل الطرف الآخر. فإذا ملك هذا المأخوذ بالمعاطات جاز له أن يدفعه خمسا وأن يدفعه زكاة، وكذلك أن يدفعه بدلا عن الهدي، وكذلك أن يتصرف في الأمة المأخوذة بالمعاطات، لأن هذه التصرفات منوطة بالملك، حيث لا خمس إلا في ملك، ولا زكاة إلا في ملك، ولا وط إلا في ملك. فمن هنا صرح الشهيد الأول بعدم جواز هذه التصرفات في العين المأخوذة بالمعاطات، لأنها غير مملوكة، وإنما هي مجرد إباحة وتملك بالتلف أو بالتصرف. الإفادة الثانية، ذكر الشهيد الأول في الحواشي بأن الشروط المعتبرة في البيع اللفظي ليست معتبرة في المعاطات، فلا يشترط العلم بالعوضين، بل يجوز الجهل بالثمن والمثمن في المعاطات. إذن فهذا شرط غير معتبر في المعاطات. أيضا أشار لشرط آخر، وهو أنه لا يشترط العلم بالأجل في المعاطات، كما لو كان البيع نسيئة بأن المشتري دفع، بأن البائع دفع المبيع للمشتري والمشتري أجل دفع الثمن ولم يعين المدة التي يدفع فيها الثمن، حيث صرح الشهيد الأول بعدم وجود ذكر الأجل في بيع نسيئة، مع أنه يشترط ذكر الأجل في البيع النسيئة اللفظي. الشرط الثالث هو القبض، حيث صرح الشهيد الأول بأنه لا يشترط القبض في المعاطات في بيع الصرف والسلام، مع أنه من الواضح اشتراط القبض في بيع الصرف والسلم اللفظيين. إذن فهذه شروط ثلاثة معتبرة في البيع اللفظي، صرح الشهيد الأول بعدم اعتبارها في المعاطات، وهي العلم بالعوضين، وهي ذكر الأجل في بيع النسيئة، وهي القبض في بيع الصرف والسلام. وهذا معناه أنه لا تشترط شرائط البيع اللفظي في البيع المعاطاتي، وهو محل بحثنا فعلا، حيث إن محل بحثنا هل تشترط شرائط البيع اللفظي في البيع المعاطاتي أم لا تشترط. والشهيد الأول في الحواشي صرح بعدم الاشتراط. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمطلب الأول.
وهو بيان كلام الشهيد الأول، فذكرنا كلامه في إفادتين. المطلب الثاني، مناقشة المصنف للشهيد الأول. ناقش المصنف هاتين الإفادتين من الشهيد الأول بمناقشتين. المناقشة الأولى هي بأن الظاهرة من كلام الشهيد الأول في هاتين الإفادتين هو أنه لا يرى المعاطاة بيعاً أصلاً، وإنما يراها مجرد إباحة. ولأجل أنه لا يراها بيعاً وإنما هي مجرد إباحة، فلأجل ذلك لم يشترط شرائط البيع، لأن هذه الشرائط إنما تعتبر في البيع. وهو يرى بأن المعاطاة ليست بيعا، فلا يكون حينئذ الشهيد الأول مخالفا للرأي المعروف بين الأعلام من اشتراط هذه الشرائط في البيع المعاطاتي، وذلك لأنه لا يرى المعاطاة أصلا بيعا، فلذلك لم يشترط هذه الشرائط من باب الشالبة بانتفاء الموضوع. والشاهد على أن الشهيد الأول لا يرى المعاطاة بيعا هو ما ذكره في الإفادة الأولى، حيث إنه صرح بأن هذه التصرفات الأربعة كالخمس والزكاة ودفع المأخوذ بالمعاطاة بدلا عن الهدي ووطء الأمة لا تجوز في المأخوذ بالمعاطاة، وهذا صريح بأن المعاطاة لا تفيد الملكية وإنما تفيد مجرد الإباحة. وهذا بالتالي شاهد على أنه لا يرى المعاطاة بيعاً، لأن البيع هو ما يفيد الملك، والمعاطاة لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة، فلأجل ذلك منع من هذه التصرفات. كيف؟ لا يراها بيعا شرعيا. نعم، لا يراها بيعا شرعيا.
يقول أنها تفيد الإباحة على أنها عقد مستقل، يعني أنها جهاز كونها
ما قال ولا تفيد الإباحة، تفيد الإباحة.
تفيد الإباحة، يقول تفيد الإباحة من أي جهاز تفيد؟ يعني هل
بعد ما يحتاج يعني هذا المعطي دفع لك الكتاب وأنت دفعت له الثمن، إن لم يفد ذلك ملك لا أقل الإباحة، لأنك أعطيته الكتاب فقط أنا أبحث له، إن لم يفد الملك يكفي نفس المعاطاة، القدر المتيقن من المعاطاة الإباحة جزما بعد، لا ملك ولا إباحة لا معنى لذلك، وإلا ما معنى المعاطاة إذن؟ لغو عبث. فإن لم تفد الملكية لا أقل تفيد الإباحة.
يعني مو
داخل
تحت عنوان معين بيع او
صلح
او كذا،
لا، ويقول ليست بيعا، ليست بيعا، هذا معاملة عرفية بعد جرت عليها السيرة العقلائية والشرع امضاها. هذا هو الشاهد على ان الشهيد الاول لا يرى المعاطاة مفيدة لل ملكية وليست بيعا شرعيا. وإن كانت إفادته الثانية مرددة، حيث إنه في إفادته الثانية لم يشترط شرائط البيع في المعاطاة كالعلم بالعوضين وذكر الأجل والقبض في بيع الصرف والسلام. وهذا يحتمل لأحد أمرين، إما لأن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية فهي ليست بيعا فهذا ينفعنا، وإما لأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة للازمة، وهذه الشروط خاصة بما يفيد الملكية اللازمة. فبالنسبة لإفادته الأولى واضحة بأنه لا يرى المعاطاة بيعا، أما بالنسبة لإفادته الثانية حيث لم يشترط شرائط البيع اللفظي في المعاطاة مرددة هذه الإفادة، فتحتمل أن الوجه في عدم اعتبار هذه الشرائط لأن المعاطاة تفيد فقط الإباحة، وتحتمل لأن المعاطاة وإن أفادت الملكية لكنها ملكية جائزة، فهذا البيع بيع جائز وليس بيعا لازما، والشروط إنما تعتبر في البيع اللازم. لكن مع ذلك تصلح الإفادة الأولى كقرينة للإفادة الثانية، ولتعيين أن مقصود في الإفادة الثانية من عدم اعتبار هذه الشرائط هو لأن المعاطاة ليست بيعا. إذن فمن إفادته الأولى الصريحة في أن المعاطاة إباحة نستطيع تعيين المراد من الإفادة الثانية، وأن الوجه في عدم اشتراط هذه الشرائط هو لأن المعاطاة ليست بيعا وإنما هي مجرد إباحة. فتحصل لدينا أن المناقشة الأولى هي أن الشهيد الأول حينما لم يشترط هذه الشرائط لأنه لا يرى المعاطاة بيعا بل يراها مجرد إباحة، وإذا كانت إباحة فواضح بأنه لا تشترط فيها شرائط البيع لأن شرائط البيع لما أفاد الملكية اللازمة. المناقشة الثانية وهي العمدة والمهمة، وهي أنه حتى لو قلنا بمقالة الشهيد الأول من أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، فمع ذلك تشترط فيها شرائط البيع كالعلم بالعوضين وذكر الأجل والقبض في بيع الصرف والسلام، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو في مقدمات ثلاث، رتب ركز. المقدمة الأولى لا شك ولا ريب في أن المعاطاة بيع عرفي وإن لم تكن بيعا شرعيا، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن الأدلة الدالة على شرائط البيع كقوله نهى النبي عن بيع الغرر الدال على اشتراط العلم بالعوضين محمول على البيع العرفي، أدلة الشرائط محمولة على البيع العرفي والمعاطاة بيع عرفي، فتشملها هذه الأدلة، هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة إن قلت بأن هذه الأدلة كقوله نهى النبي عن بيع الغرر محمول على الفرد الغالب وهو البيع العقدي اللفظي. قلت لا نسلم بأن الفرد الغالب هو البيع اللفظي، وإنما الغالب هو البيع المعاطاتي في الخارج، فتحمل النصوص على البيع المعاطاتي ولا أقل من التكافؤ والتساوي خارجا. فكما أن البيع اللفظي متعارف وغالب، كذلك البيع المعاطاتي أيضا متعارف وغالب، فتحمل هذه النصوص على البيع اللفظي والبيع المعاطاتي معا. والنتيجة هي اشتراط سائر الشرائط المشترطة في البيع اللفظي في البيع المعاطاتي. هذا الوجه الأول في المناقشة الثانية. الوجه الثاني في المناقشة الثانية وبيانه أيضا في مقدمتين. ترى كل هذا من كلام المصنف، وأثناء التطبيق سأشير أين المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، الثالثة، كله موجود في كلامه، ما أتيت بشيء من خارج الكتاب. الوجه الثاني في مقدمتين. المقدمة الأولى سبق أن أشرنا في صفحة 46 وكذلك في صفحة 47 إلى أن الأصل في المعاطات بناء على عدم إفادتها الملك هو أصالة الفساد وعدم ترتب الأثر، كما أشرنا في صفحة 46 وسأشير إلى الكلام أين ذكر ذلك، لأنه قال لما عرفت، أين عرفت؟ هناك حينما ناقش كاشف الغطاء قال والمقصود من ذلك كل استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهب في مقابل الأصول، ومقصود بالأصل هو أصالة الفساد. وبيان ذلك بأنه قبل حصول المعاطات عندنا يقين بعدم ترتب النقل والانتقال، بعد حصول المعاطات نشك هل ترتب النقل والانتقال أم لا، فنجري الاستصحاب إذ لا ينقض اليقين بالشك. هذه المقدمة الأولى. إذن فالأصل في المعاطات إذا لم نقل أنها تفيد الملكية هو أصالة الفساد وعدم ترتب الأثر. المقدمة الثانية وهي المهمة، نخرج عن هذه الأصالة أي أصالة الفساد في المعاطات في مورد واحد فقط، وهو ما لو اجتمعت سائر الشرائط في المعاطات كالعلم بالعوضين، كالعلم بالأجال، كالقبض في المعاطات في الصرف والسلام، وذلك لقيام الإجماع على اعتبار سائر الشرائط. ففي المعاطات التي تتوفر فيها جميع الشرائط ما عدا الصيغة حينئذ نخرج فيها عن أصالة الفساد. والنتيجة من ذلك هي اعتبار سائر الشرائط المعتبرة في البيع اللفظي في المعاطات. تم كلام المصنف في مناقشته للشهيد الأول. إذا ناقشه بمناقشتين، المناقشة الأولى أن كلامك ناظر لأن المعاطاة تفيد الإباحة، ونحن كلامنا على أنها بناء على أنها تفيد الملكية. ثانيا سلمنا أن كلامك ناظر إلى أن المعاطاة تفيد الإباحة، لكن مع ذلك نقول حتى لو قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة مع ذلك اشترط فيها سائر الشرائط لوجهين. الوجه الأول النصوص فإنها محمولة على البيع العرفي وهذه المعاطات بيع عرفي. الوجه الثاني أصالة الفساد. إن لم تتوفر الشروط. ونخرج عن هذا الأصل في خصوص المعاطاة التي اشتملت على سائر الشراب كما هو مقتضى الإجماع. طبق العبارة. قال: ثم إنه حكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد، قواعد العلامة الحلي الذي قلنا سابقا تبارى وتسابق الأعلام في شرح القواعد، كاشف الغطاء، المحقق الكركي، الشهيد الساء، وهكذا. على كل، أنه بعدما منع الشهيد الأول من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين، يعني تلف العين الأخرى، ذكر. إذن هذه الإفادة الأولى للشهيد الأول، هذه إفادة الأولى، أن هذه التصرفات كالخمس والزكاة ودفع المأخوذ بالمعاطاة بدلا عن الهدي لا تجوز إلا بعد تلف العين الأخرى. ذكر هذه الإفادة الثانية، أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين. إذن هذا الشرط الأول قال لا يعتبر، وهو العلم بالعوضين لأنها ليست عقدا. وأيضا الشرط الثاني قال لا يعتبر، وكذا جهالة الأجل كما في بيع النسيئة، قال لا يعتبر العلم بالأجل في المعاطاة. الآن رجعنا إلى ماذا؟ إلى الإفادة الأولى، مورد رابع للإفادة الأولى، وهو وأنه لو اشترى، من الذي اشترى؟ المشتري، أمة بالمعاطاة لم يجوز لها له نكاحها قبل تلف الثمن. إذن هذه موارد أربعة قال لا يجوز التصرف فيها بالمعاطاة إلا بعد التلف، تلف الثمن حيث يصير الآن ملكا. وحكي عنه في باب الصرف أيضا نفس الحاكي هو السيد العاملي، أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين، يعني في بيع الصرف بالمعاطاة في النقدين. هذا الشرط الثالث أيضا لم يشترطه الشهيد الأول. هاتان إفادتان استفدناهما من كلام الشهيد الأول. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الآن المناقشة، مناقشة ثانية. المناقشة الأولى، أقول حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة، يعني أنه لا يجوز إخراج زكاة، وعدم جواز نكاح المأخوذ بها، يعني عدم جواز وقت الأمة المأخوذة بالمعاطاة. أيضا حكمه بعدم جواز الخمس، حكمه أيضا المورد الرابع بعدم جواز دفع المأخوذ بالمعاطاة ثمنا عن الهدي، ذكر موردين وأربع الموردين. صريح في عدم إفادة المعاطاة للملك، واضح بعد. إذن فحينما يقول المعاطاة لا يشترط فيها هذه الشراط أنه لا يراها بيعا، ليست ملكا إنما إباحة، هذا بالنسبة للإفادة الأولى صريح بأنه لا يرى المعاطاة بيعا لأنها ليست ملكا. لكن المشكلة الإفادة الثانية تحتمل أنه لا يراها بيعا، تحتمل أنه يراها مرددة، إلا أن حكمه هنا قدس سره، هنا رحمه الله غيرنا، إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا، يحتمل أحد أمرين، يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك كما هو في الإفادة الأولى، فالمعاطاة أصلا ليست بيع لأنها لا تفيد ملكية إنما إباحة، حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد والمعاطاة ليست عقدا، لأن العقد متكون بإيجاب وقبول والمعاطاة فعل ليس إيجابا ولا قبولا لفظيا. هذا مر علينا سابقا وقلنا والمصنف ذهب إلى أنه لا يشترط أن يكون في الملكية العقد، لا حد، ولذلك ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملك، وذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، هذا على رأي القدماء. وأما رأي الآخرين أنه لا يشترط في الملك بالعقد. نعم، اللي الآن كلهم يقولون أن أنه الملك تحقق حتى بالمعاطاة ولا يشترط فيه عقد لفظي، مضافا إلى أننا ذكرنا أن المقصود بالعقد في أوفوا بالعقود العهد، العهود، وهذا يتحقق بالمعاطاة. الاحتمال الثاني وأن يكون باعتبار عدم اللزوم، يعني أن المعاطاة أنها ليست عقدا. لماذا ليست المعاطاة عقدا وليست في هذه الشرائط؟ باعتبار عدم اللزوم، فهي بيع لكنها بيع جائز وليس بيعا لازما، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقد اللازم وليست للعقد البيع الجائز. إذن فإفادته الأولى صريحة أن المعاطاة ليست بيعا، لكن إفادته الثانية مرددة أنها ليست بيعا وأنها ليست بيعا لازما. لكن قلنا بناء على أن الإفادة الأولى تصبح كقرينة لتعيين المراد من الإفادة الثانية، يتعين أن مقصود من أن المعاطاة لا يشترط في هذه الشرائط لأنها ليست بيعا. والأقوى هذه المناقشة الثانية، اعتبارها اعتبار ماذا؟ شروط. وإن قلنا بالإباحة، يعني حتى لو قلنا أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، مع ذلك يشترط فيها شرائط البيع. لماذا؟ لوجهين. دقق. الوجه الأول في مقدمات ثلاث، هذا المقدمة الأولى، لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة، لكن المعاطاة بنظر العرف بيعا. المقدمة الثانية، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي. الأدلة محمولة على البيع العرفي لا خصوص العقدي. المقدمة الثالثة، إن قلت إن الأدلة محمولة على الفرد الغالب والفرد الغالب البيع العقدي لا المعاطاة، قلت بل تقييدها بالبيع العقدي، تقييد الأدلة تقييد بغير الغالب، بل الغالب أصلاً خارجاً هو البيع المعاطاتي، تحمل على هذا أو لا أقل من التكافؤ والتساوي، فالنصوص تحمل على اللفظي والمعاطاتي. هذا كله بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني الآن، ولما عرفت، يعني لماذا تعتبر الشرائط في البيع المعاطاتي ولما عرفت؟ هذا في مقدمتين. المقدمة الأولى، من أن الأصل، أين عرفت؟ صفحة 46 راجع، صفحة 47 راجع، من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك أن المعاطاة لا تفيد الملكية بل تفيد الإباحة الفساد، أصالت الفساد وعدم تأثيره شيئا. وعدم تأثيره ولا تأثيرها؟ تأثيرها، لكن لا مشكلة. وعدم تأثير المعاطاة، لأن عندنا يقين قبل المعاطاة ما ترتب أثر، نشك بعد المعاطاة التي تفيد الإباحة هل يترتب أثر أم لا، فنستصحب عدم ترتب الأثر. الآن المقدمة الثانية، هذا هو الأصل، خرج ما هو محل الخلاف عن هذا الأصل بين العلماء من حيث اللزوم والعدم. ما هو الذي خرج؟ المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، وبقي الباقي تحت أصالة الفساد. اللي خرج من أصالة الفساد المعاطاة الجامعة لسائر الشرائط، كما صرح بذلك صاحب الحدائق فيما تقدم، نقل كلامه في صفحة 68. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الرابعة، وكلام المصنف تام فيها لا غبار عليه. النقطة الخامسة، هل يحرم الربا في المعاطاة كما يحرم الربا في البيع العقدي أم لا؟ أفاد المصنف أنه يوجد فرضان في هذه المسألة. الفرض الأول، أن يكون المقصود بالمعاطاة التمليك لا الإباحة، وهذا الفرض له صورتان. الصورة الأولى، أن يقال بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك هي بيع. عرفي أو شرعي، وبناء على ذلك فتجري حينئذ أحكام الربا في هذه المعاطات إذا قيل بأنها بيع. فكما تجري أحكام الربا في البيع اللفظي تجري في البيع معاطاتي، وذلك لقيام الإجماع على حرمة الربا في البيوع والمعاطات بيع، إذن فيحرم فيها الربا. ولقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، والمقصود من حرم الربا يعني حرم الربا في البيوع والمعاطات بيع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقال بأن المعاطات التي قصد بها التمليك ليست بيعا عرفيا ولا شرعيا، وإنما هي معاوضة عرفية، معاوضة مستقلة لا تسمى بيعا، وإنما تسمى معاوضة مستقلة، لا يقال لها بيع ولا يقال لها إباحة، إنما معاملة أخرى معاوضة عرفية. وبناء على أنها معاوضة عرفية وليست بيعا فهنا تفصيل، ويوجد رأيان بين الأعلام. الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور من حرمة الربا في كل معاوضة سميت بيعا أم لم تسمى بيعا، فبناء على هذا الرأي يحرم الربا في هذه المعاطات وإن لم تكن بيعا، لأن الحرمة لكل معاوضة. وقد يستدل لذلك ببعض النصوص من قبيل معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق: أيجوز قفيزين من حنطة بقفيزين أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل. حيث إن هذه الرواية دالة على عدم جواز الربا والزيادة في المعاوضة مطلقا، حيث لم تنص على أن القفيز بالقفيزين في معاملة بيعية. أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل. وهذه الرواية مطلقة، سواء سميت هذه المعاملة بيعا أم غير بيع، فكل معاوضة يحرم فيها الربا. منشأ الانصراف، غلبة وجود أو غلبة استعمال؟ حدث. ما في خصوصا؟ لا 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 خصوصا. كيف؟ ما يهمني حدث ما حدث، خوف ما هو المنصرف وما هو مشي الانصراف. نقول إن كنتم تقولون غلبة وجود، ها غلبة الوجود ما سلم من البيع هو الغالب، لا لعل حتى هذه المعاطات والمعاوضات غالبة. إن قلتم غلبة استعمال فهذا أول الكلام. على كل حال، إذن فالصورة الثانية هي أن يقال بأن المعاطاة معاوضة مستقلة، فحينئذ يحرم الربا فيها بناء على الرأي الأول وهو حرمة الربا في كل معاوضة. الرأي الثاني وهو ما ذهب له بعض الأعلام من اختصاص حرمة الربا في البيع فقط، ولا دليل على حرمة الربا في كل معاوضة كما ادعى ذلك بعض الأعلام كالسيد الخوئي، حيث قال لم نعثر في الربا على إطلاق يعم جميع المعاوضات، ما عندنا، إنما الروايات واردة في البيع فقط. بناء على هذا الرأي حينئذ لا يحرم الربا في هذه المعاوضة لأنها ليست بيعا. هذا هو الفرض الأول بصورتين، الصورة الأولى أن المعاطاة بيع، الصورة الثانية أن المعاطاة ليست بيعا وإنما معاوضة. الفرض الثاني أن يكون المقصود بالمعاطاة الإباحة لا التمليك. قلنا في المسألة فرضان، الفرض الأول له صورتان، خلصنا. الآن الفرض الثاني كله بكلام المصنف، الفرض لكن المصنف هو بعد يشقق ويفرع، ماذا أصنع معه؟ الفرض الثاني أن يكون المقصود بالمعاطاة الإباحة لا التمليك، وهنا أفاد المصنف بأنه لا يجوز الربا في هذه المعاطاة المقصود بها الإباحة لأنها معاوضة عرفية، وبناء على كونها معاوضة عرفية فيشملها الدليل الدال على حرمة الربا في كل معاوضة. هذا كله بناء على حرمة الربا في كل المعاوضات الذي هو الرأي الأول. وأما بناء على الرأي الثاني الذي يخصص حرمة الربا بالبيع فلا يحرم الربا في هذه المعاطات التي قصد بها الإباحة لأنها ليست بيعا أصلا. هذا تمام كلام المصنف في هذه النقطة، فهي هذه النقطة على الخلاف. إن قلنا لكن حدد أنت ما ترى، ما هو رأي المصنف؟ رأي المصنف سبق أن المعاطاة هي بيع ويفيد الملكية اللازمة، وبناء على أنها بيع ومفيد للملكية اللازمة فمن الواضح حرمة الربا فيها. هذا رأي المصنف، لكنه خلاص بنى على ما بنى عليه سابقا، هذا رأي المصنف. وبناء على ما ذكرناه أيضا من تقوية رأي المصنف وأن المعاطاة هي بيع لازمان أيضا يحرم فيها الربا، وإن قلنا بأن الربا خاص بالبيع لأن هذا بعد المعاطاة بيع. تم الكلام في هذه النقطة، طبق قال
الشيخ انه
يطلع على انها
بيع،
مع انه
في امكانيه
ان نقول ان المعاطاه يعني نوع من انواع المعاوضه، في امكانيه
مستقره. ما هو
وجه الامكانيه؟
اذا قالت عن البيع ممكن
ادخالها في المعاوضه، مو الكلام هذا، العرف، العرف ببابك ايها العرف، ايها العرف هلموا الينا، ما رايكم المعاطاه بيع أو أن المعاطاة تقولون لا معاوضة أخرى ليست بيعا، البيع نخصصه بقول بعت قبلت هذا البيع، أما مجرد هذه المعاطاة هذا لا نسميها بيعا. أنت الآن إذا ذهبت إلى الخبال وأخذت خبزة ودفعت ثمانا هل تقول هذه معاوضة أو لا بيع وشراء؟ بيع واضح الحمد لله. وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا، بما ذكرنا يعني بما ذكرناه من اعتبار شرائط البيع في المعاطات وأن المناط على صدق عنوان البيع عرفان، فالمعاطات أيضا يصدق عليها أنها بيع عرفان، يظهر وجه تحريم الربا فيها، يعني في المعاطات أيضا الربا حرام لأنها بيع، لأنها بيع. هذا الفرض الأول، المعاطات المقصود بها التمليك له، لهذا الفرض صورتان. الصورة الأولى أنها بيع، وإن خصصنا الحكمة في البيع وإن قلنا الحرام هو الربا في البيع فهي بيع. خب الآن الصورة الثانية من أين أتينا بها؟ يقول بل الظاهر التحريم، يعني تحريم الربا في المعاطاة حتى عند من لا يراها مفيدة للملك، يعني من لا يراها بيعا، هذا مقصوده من لا يراها بيعا، لأنها معاوضة، معاوضة عرفية وإن لم تبد الملك، بل أكثر من ذلك ليست فقط معاوضة عرفية بل معاوضة شرعية، كما ادعى الشهيد الأول في الحواشي، قال هذه معاوضة شرعية مستقلة، بل معاوضة شرعية كما اعترف بها الشهيد رحمه الله في موضع من الحواشي، حواشي القواعد، حيث قال، هذا كلام الشهيد الأول كله بالحكاية، حكاية عن مفتاح الكرامة، إن المعاطاة معاوضة، ما قال بيع، الشهيد الأول قال المعاطاة معاوضة، وهذا تقدم ترى مو جديد عليك، إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، لكنها معاوضة، وقلنا حرمتها بناء على التسليم بحرمة الربا في كل معاوضة، وهذا هو المشهور، وإلا يوجد رأي في مقابله يقول أن الحرمة خاصة بالبيع ولا تشمل كل معاوضات. الآن الفرض الثاني، ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطيين الإباحة للملك في قبال الفرض الأول، فلا يبعد أيضا جريان الربا، لأن هذه المعاطاة التي قصد بها الإباحة معاوضة عرفية، والمناط في حرمة الربا على معاوضة، وهذه معاوضة. فتأمل، فتأمل، ما مقصود بتأمل؟ قال اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 374، وجه التأمل هو أنه بناء على تعميم الربا لمطلق المعاوضات، أيضا إنما تجري في المعاوضات التمليكية، أي المقصود بها الملك لا الإباحة، واضح، وهذه المعاطاة قصد بها الإباحة، وبما أنه قصد بها الإباحة فلا يحرم فيها الربا، إنما الحرمة في المعاطاة التي قصد بها التمليك، وأما التي قصد فيها وبها الإباحة فلا دليل على حرمة الربا فيها. والحمد لله رب العالمين.